أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية هي ما ورد بعنوان أن العلماء ورثة الأنبياء. هذا المضمون ورد في عدة روايات، منها ما رواه الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول في صفحة 34 في باب ثواب العالم والمتعلم الحديث الأول. الرواية هنا يذكر الشيخ الكليني عدة طرق لها، صحيح بلا إشكال، تام السند. يقول محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح. هذا في الحقيقة ينحل إلى عدة طرق، هذا طريق ينحل إلى عدة طرق، لكن كل هذه الطرق التي ينحل إليها هذا الطريق فيه جعفر بن محمد الأشعري، وجعفر بن محمد الأشعري مجهول، لم تثبت وثاقته، لكنه يضيف يقول وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن القداح. القداح هو عبد الله بن ميمون القداح اللي هو ثقة بلا إشكال. هذا الطريق الآخر طريق صحيح ومعتبر، فتكون الرواية صحيحة ببعض طرقها المذكورة في الكافي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. المعنى المعروف المشهور رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم، يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر يستغفر لطالب العلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذا محل الشاهد، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. وكما هو واضح الرواية هنا تامة سندا. هذه الرواية رواها أيضا الشيخ الصدوق في الأمال وفي ثواب الأعمال، رواه الصفار في بصائر الدرجات، ورواه في الكافي أيضا في الكافي نفس المضمون، رواه في الكافي بطريق آخر. الكافي في الجزء الثامن الثالث في الجزء الأول في مورد آخر. لا ما مشتبه في الجزء الأول صفحة 32 في باب صفة العلم وفضل العلماء الحديث الثاني. الرواية روي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام. رواية ضعيفة بأبي البختري اللي هو وهب بن وهب كما المتهم بالكذب صريحا في عبارات الرجاليين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت من في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الله جعل في كل عصر وفي كل أوان كما في الرواية من أهل البيت من يقوم بهذا العمل، ينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه الرواية ضعيفة سندا وإن ورد فيها هذا العنوان، لكنه نحن يكفينا الحديث الأول الذي هو تام سندا، وسائر الروايات الأخرى تكون مؤيدة له. استدلال بالرواية يكون بهذا البيان، أن الإرث يقتضي انتقال مال المورث إلى الوارث. الإرث يقتضي انتقال مال المورث إلى الوارث، والولاية من جملة مال المورث، من جملة الأمور التي ثبتت للمورث اللي هم الأنبياء، هو ماذا؟ هو مسألة الولاية. فحينئذ تنتقل الولاية لمن؟ إلى الوارث اللي هم منه الفقهاء. الفقهاء يرثون الولاية باعتبارها أحد الأمور الثابتة للأنبياء، يرثونها من الأنبياء، فتثبت الولاية للفقهاء. هذه هي كيفية الاستدلال بالرواية. الاعتراضات على الاستدلال بالرواية عديدة، منها دعوى أن ظاهر قوله عليه السلام ورثة الأنبياء، الفقهاء ورثة الأنبياء، الظاهر من ذلك أنهم ورثة الأنبياء بلا واسطة مباشرة، ورثة الأنبياء مباشرة. ومن الواضح أن ورثة الأنبياء بلا واسطة هم من أوصياءهم، أوصياء الأنبياء هم الذين يرثون الأنبياء مباشرة، وأما الفقهاء فهم ماذا؟ فهم إن كانوا ورثة فهم ورثة أوصياء الأنبياء، أو قل بعبارة أخرى هم ورثة الأنبياء بالواسطة لا ورثتهم بلا واسطة. كل نبي له وصي يرثه، الفقهاء هم ورثة الأنبياء لكن بواسطة الأوصياء. وحيث أن ظاهر الحديث هو أن الفقهاء ورثة الأنبياء بلا واسطة، كظاهر من الحديث الفقهاء ورثة الأنبياء يعني ورثتهم بلا واسطة، فيتعين حمل الفقهاء على ماذا؟ على الأئمة سلام الله، على الأوصياء. خلينا نقول هكذا، يتعين حمل الفقهاء على الأوصياء لأنهم ورثة الأنبياء بلا واسطة، فالظهور يقتضي ماذا؟ حمل الفقهاء على الأوصياء لا على الفقهاء بالمعنى المطروح فعلا. و طبعا الوالد هذا العلماء ورثة الأنبياء، يعني استبعد الفقهاء العلماء ورثة الأنبياء. ويؤيد هذا أن كلمة العلماء، إطلاق العلماء، كلمة العلماء على الأئمة عليهم السلام إطلاق متعارف في الروايات، هكذا قيل، متعارف إطلاق العالم والعلماء على من؟ على الأوصياء عليهم السلام. هذا يؤيد أن المقصود بالعلماء في هذه الرواية هو ماذا؟ هم الأئمة سلام الله عليهم الأوصياء. وبعبارة أخرى في مقام تقريب الاعتراض هكذا يقال: أن الأمر يدور بين أمرين، بين حمل العلماء على الأوصياء عليهم السلام وبين حمل الوارثية على ما هو ماذا؟ على ما هو بالواسطة، أن نحمل الوارثية على ما هو بالواسطة. الأول حمل العلماء على الأوصياء يلزم منا التخصيص، أن نخص العلماء بخصوص ماذا؟ الأوصياء، يلزم منا التخصيص. حمل الوارثية على ما هو على ما يكون كذلك بالواسطة يلزم منا التجوز. ليش؟ لأن الظاهر من الوارث عندما يقول فلان وارث فلان أن وارثه بلا واسطة، فأن يراد من ذلك الوارث بالواسطة هذا تجوز، فيدور الأمر بين ارتكاب التخصيص، يعني تخصيص العلماء بالأوصياء كما يقوله المعترض، وبين ماذا؟ وبين حمل الوراثة في الحديث على الوراثة بما إذا كان ماذا؟ مع الواسطة حتى تشمل منه العلماء، حتى تشمل العلماء. فيدور الأمر بين التخصيص وبين التجوز، وقالوا بأن التخصيص أولى من التجوز. فحينئذ لا بد من حمل العلماء على الأوصياء لئلا نقع في محذور التجوز، اللي هو شنو؟ أن نحمل الوراثة والوارثية على ماذا؟ على ما إذا كانت مع الواسطة. ولو تنزلنا مثلا وفرضنا أنه ماكو هيج ظهور، فلا أقل من تساوي الاحتمالين، وهذا التساوي أيضا يمنع من الاستدلال بالرواية، لأنه لا نستطيع من الرواية حينئذ أن المقصود بالعلماء هم منه هم الفقهاء بالمعنى اللي نريد إثباته، لاحتمال أن يكون المراد بهم ماذا؟ هم الأوصياء، وحينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية لأجل الإجمال ودوران الأمر بين هذين الاحتمالين بعد فرض ماذا؟ تساويهما وعدم استظهار أحدهما في مقابل الآخر. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني ادعاها جملة من المحققين هو أن المتبادر من هذا الحديث الشريف، بل المتبادر من أمثال هذا الحديث الشريف كما سيأتي، هو الوراثة في العلم. الوراثة في العلم، العلماء ورثة الأنبياء، ورثهم في ماذا؟ في العلم، العلم والتعليم والتبليغ، هذا ورثتهم في ذلك. وغرض الحديث هو بيان في الحقيقة شرف العلم، بيان شرف العلم كما هو المناسب للفقرات المذكورة في صدر الرواية المعتبرة سندان، الملائكة تضع أجنحتها للطالب إلى آخره. العلماء ورثة الأنبياء، المقصود الوراثة في العلم، فتكون الوراثة مختصة بذلك ولا تشمل ماذا؟ محل الكلام، يعني لا يكون العلماء ورثة، يعني لا يستفاد من الحديث أنهم ورثة للأنبياء في كل ما للأنبياء بما فيه ماذا؟ الولاية، وإنما هم ورثتهم فقط في العلم. ولعل ذيل الرواية وهو قوله أن الأنبياء لا يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا ماذا؟ أورثوا شنو؟ أورثوا العلم، أورثوا أحاديث، أورثوا أحاديث يرونها، فهذا قرينة واضحة على أن المقصود بالوراثة في المقام هي الوراثة في العلم. حينئذ لا إطلاق في الرواية حتى يتمسك به لإثبات وراثة العلماء عن الأنبياء في كل ما للأنبياء. لا، بالسند الصحيح لا في هذا الذيل. قال أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، في ذاك ورثوا أحاديث ضعيف، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. قرين على اختصاص الوراثة بخصوص الوراثة في العلم، فلا يصح الاستدلال بالرواية. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث ما تقدم سابقا من عدم جريان الإطلاق في المحمول، وإنما الإطلاق ومقدمات الحكمة تجري في الموضوع، وحيث أن الوراثة وقعت محمولا في الرواية بلا إشكال، لأنه فقرة الاستدلال العلماء ورثة الأنبياء وقعت محمولا في هذه القضية، فلا يجري فيها الإطلاق ولا تجري مقدمات الحكمة. فحتى لو فرضنا عدم وجود قرينة على اختصاص الوراثة بخصوص وراثة العلم، مع ذلك لا يمكننا أن نثبت ماذا؟ أن نثبت الوراثة في محل الكلام. لماذا؟ لأنه لا تجري مقدمات الحكمة لإثبات أن العلماء ورثة الأنبياء في كل شيء، لأن المقدمات لا تجري في المحمول. هذا الاعتراض الثالث. هناك اعتراض رابع سنشير إليه في أثناء البحث. بالنسبة للاعتراض الأول، إنصافا حمل الرواية على الأوصياء على الأئمة عليهم السلام لا يبعد أنه خلاف سياق الرواية، خلاف صدر الرواية. صدر الرواية بدأ أنه من سلك طريقا في العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، إلى آخره من الروايات من الكلمات التي هي تقال في حق طالب العلم. سياق هذه الروايات وهذه الكلمات الموجودة في صدر هذه الرواية لا يناسب حمل العلماء في ذيل الرواية على خصوص ماذا؟ على خصوص الأوصياء. فإن لم يكن هذا موجبا لظهور العلماء في فقرة الاستدلال في غير الأوصياء، في غير الأوصياء علماء طالب العلم يعني، إن لم يكن هذا ظاهر موجبا لظهور الرواية في غير الأوصياء، فحينئذ لا أقل أن نقول بأنه هو ظاهر في معناه الأعام في مطلق العالم، الشامل للأوصياء والشامل لمن لغير الأوصياء. كل طالب علم هو هكذا، تثبت له هذه الأمور التي ذكرت في صدر الرواية، وأيضا يثبت له أنهم ماذا؟ ورثة الأنبياء. فلا موجب لتخصيص الرواية بخصوص ماذا؟ بخصوص الأوصياء، مع وجود هذه السلسلة من الأمور التي ذكرت في صدر الرواية، والظاهرة في ماذا؟ أن النظر إلى العالم، إلى طالب العلم، إلى طالب العلم. فليكن المقصود بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء الأعم من الأوصياء ومن غيرهم، لأنه كلهم ماذا؟ مع التفاوت طبعا، مع حفظ التفاوت، مع حفظ الكذا، لكنه يمكن إطلاق العالم عليهم وعلى ماذا؟ وعلى غيرهم، فيكونوا هم ماذا؟ هم ورثة الأنبياء. وبناء على هذا لازم التخصيص، يعني قاعد نحمل العلماء على معناه العام، على معناه العام، فلازم التخصيص. كما أنه لازم التجوز، لأن التجوز إنما يلزم إذا أريد من الورثاء خصوص من يرث بالواسطة. إذا خصصنا الوراثة والوارثية بخصوص من يرث بالواسطة، هنا أكو مجال أن يقال بأنه هذا مجاز، لأن الظاهر من كون هذا وارث هذا هو أنه يرثه بلا واسطة. فإرادة خصوص من يرث بالواسطة هذا يلزم منه التجوز. وأما إذا قلنا أنه لا، أن نحمل الكلمة على الأعام، يعني على الأعام من يرث بالواسطة ومن يرث ماذا؟ بغير الواسطة، التجوزنا مواضع. وهؤلاء ورثة الأنبياء، بعضهم يرثهم مباشرة وبعضهم يرثهم ماذا؟ بالواسطة. لا يكون حينئذ التجوز في المقام واضحا. ولو تنزلنا وأصر الطرف المقابل على أنه هذا مو صحيح، حينئذ نقول أن صدر الرواية قرينة على هذا المجاز، يعني يمكن الاستشهاد بصدر الرواية فيكون قرينة على ارتكاب هذا المجاز، وهو أن المقصود ماذا؟ العلماء مطلقا، نعم من أوصياء ومن ماذا ومن غيرهم. سبب الرواية يصلح أن يكون قرينة على ارتكاب هذا المجاز لو قلنا بأن حمل الوارث على الأعم ممن يكون وارثا بالواسطة وممن يكون وارث بغير الواسطة هذا يلزم منه ماذا؟ التجوز. فإذا الاعتراض الأول إنصافا يعني حمل الرواية على الأوصياء والأئمة عليهم السلام ليس هو ظاهر هذه الرواية. أما الاعتراض الثاني فالظاهر أنه تام. الاعتراض الثاني ظاهر أنه تام بمعنى أن الرواية فيها ما يصلح أن يكون قرينة على التقييد وهو ذيل الرواية. الأنبياء لا يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا ماذا؟ ورثوا العلم. هذه قرينة على تصلح أن تكون قرينة على أن الوراثة هي وراثة فقط في هذا الجانب وراثة في خصوص ماذا؟ في خصوص العلم. وحينئذ لا يثبت الإطلاق في هذه الرواية. لا لا ورث العلم لا ورث العلم قلوا إنما ورثوا ماذا؟ العلم. الأنبياء يورثون العلم. الفقهاء العلماء ورثة الأنبياء في ماذا؟ في العلم. أشكال الناقرين وارفع على ماذا؟ على اختصاص الوراثة في خصوص العلم. بالعكس قد نفهم من هذا أنه لا هم لم يورثوا أي شيء آخر ما عدا ماذا؟ ما عدا العلم. هم منحصر وراثتهم للفقهاء بماذا؟ بالعلم. على كل حال تصلح أن تكون قرينة على هذا الشيء وهذا في الحقيقة يمنع من التمسك بإطلاق الرواية لإثبات وراثتهم في كل شيء. المنظور هو هذا منظور الوراثة بالعلم. أما الاعتراض الثالث قدم سابقا مسألة أن الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تجري في المحمول وإنما تجري في خصوص الموضوع. وحاصل ما تقدم هو هذا وأنه مقدمات الحكمة إذا تمت وطبعا الإطلاق لا يثبت إلا إذا تمت ماذا؟ مقدمات الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة فلا فرق بين الإطلاق موضوعي وبين ماذا؟ وبين المحمول. الإطلاق يجري في كل منهما يجري الإطلاق كما يجري في المحمول يجري أيضا في الموضوع. مثلا إذا فرضنا في رواية ورد أن الماء مطهر حتى يكون من قبيل ما نحن فيه الماء مطهر وتمت مقدمات الحكمة بأن كان المتكلم في مقام البيان بمعنى أنه في مقام إثبات المطهرية للماء ولم ينصب قرينة على التخصيص والتقييد. واضح؟ ولم ينصب قرينة على التقييد والتخصيص أن تتم مقدمة الحكمة. إذا تمت مقدمات الحكمة كما يصح لنا أن نثبت الإطلاق في طرف الموضوع يصح لنا أن نثبت الإطلاق في طرف ماذا؟ في طرف المحمول. كما أننا نعمم الماء إلى كل أنواع المياه وكل أقسام المياه باعتبار الإطلاق كل ما يصدق عليه الماء يثبت له هذا الحكم كذلك نعمم ماذا؟ المطهرية أنها مطهرية من كل النجاسات وأن المطهرية لا تختص بنجاسة دون ماذا؟ دون نجاسة وإنما تشمل المطهرية من كل النجاسات ومن كل الأمور لا تختص بنجاسة دون أخرى بأمر دون ماذا؟ دون آخر. بماذا نتمسك؟ بإطلاق المحمول. قال الماء مطهر يعني مطهر من كل شيء وإلا لو كان مطهرا من جهة خاصة ومن نجاسة خاصة لكان عليه البيان لأنه في مقام بيان ثبوت المطهرية علما للماء وفي هذا المقام ولم ينصب قرينة على التقييد. إذا تمت مقدمات الحكمة حينئذ سوف ينتج هذا ينتج هذا ماذا؟ صحة التمسك بالإطلاق في جانب الموضوع وصحة التمسك في جانب الإطلاق في جانب ماذا؟ المحمول. وسوف ينتج ماذا؟ الإطلاق الشمولي، لأن الإطلاق البدلي كما تقدم نظير سابقين الإطلاق البدلي في المقام غير متصور أن تثبت المطهرية بلحاظ أحد الموارد المال للماء، بلحاظ أحد الموارد اللي هو معنى الإطلاق البدلي، هذا غير متصور في المقام، فيتعين الالتزام بالإطلاق ماذا؟ الشمولي. مطهر يعني مطهر من كل شيء، مو من أحد الأشياء من دون تعيين، وإنما هو مطهر من كل شيء، وهذا هو نتيجة التمسك بالإطلاق البدلي. في الحقيقة هذا الكلام يمكن تطبيقه في محل الكلام العلماء ورثة الأنبياء، بناء طبعا أن نفهم من الرواية ما يجي الإشكال اللي أوردنا على الرواية الأولى، أن المتكلم في مقام بيان هذه الوارثية. الرواية الأولى كان لا أكو بها احتمال أنه ليس في مقام بيان ماذا، في مقام بيان شنو هي كانت الرواية الأولى؟ أن شنو اللهم ارحم الخلفاء، أنه ليس في مقام بيان ماذا، في مقام جعل الخلافة لهم، وإنما هو في كان فارغ عن ماذا، عن مقام جعل الخلافة، وإنما في مقام بيان فضيلة هؤلاء الخلفاء وفضل هؤلاء وطلب الرحمة لهم. ولذا قلنا أنه وليس في مقام البيان من هذه الجهة، لكن إذا فهمنا من قوله عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء هو أنه هو في مقام جعل هذه الوارثية، إذا فهمنا ذلك أنه في مقام جعل هذه الوارثية وليس في مقام الإخبار عن كونهم هم ماذا ورثة الأنبياء، المستلزم لأن تكون الوارثية ثابتة في مقام آخر وفي مرحلة متقدمة. لا، إذا كان هو في مقام جعل هذه الوارثية وأثبتها، هذه الوارثية للعلماء، وارثية الأنبياء أثبتها للعلماء ولم ينصب قرينة على التقييد، طبعا تنزلنا عن الاعتراض الثاني ولم نلتزم بأن الخلافة مختصة بخصوص خلافة شنو، الوارثية مختصة بخصوص وارثية العلم، تنزلنا عنه، لا مانع من التمسك بإطلاق المحمول في محل الكلام، نقول هو في مقام بيان وارثية العلماء للأنبياء، ومقتضى الإطلاق في المحمول هو أنهم يرثونه في كل شيء إلا ما دل الدليل على إخراجه، أنه كل ما يثبت للمورث يثبت علما للوارث، مقتضى الإطلاق هو هذا، مع قطع النظر عن الاعتراض الثاني. مجرد أن هذا محمول على لا يمنع من إجراء مقدمات الحكمة فيه، فالعمدة هو الاعتراض الثاني. قد يقال هذا الاعتراض الرابع، قد يقال بأن ثبوت الولاية بالمعنى المقصود في المقام الذي نريد إثباته للفقهاء والعلماء، هذا ثبوته لجميع الأنبياء غير معلوم، وإنما المعلوم ثبوت الولاية بالمعنى المقصود لبعض الأنبياء، لبعض الأنبياء، وأما ثبوته لجميع الأنبياء هذا مو واضح، هناك من الأنبياء ما لما لا تثبت له ماذا الولاية، ما عندنا في القاعدة تقول أن كل نبي لابد أن يكون ماذا، أن تكون له الولاية. أكو في بعض الأخبار أنه هؤلاء فقط أنبياء لغرض ماذا، تبليغ بعض الأحكام بشكل جزئي ومحدود من دون أن تثبت لهم ماذا الولاية، يجي ينبئ ويخبر عن شيء محدد، نبي يبعث للإخبار عن أشياء محددة من دون أن تكون له الولاية وتثبت له السلطة والسلطنة وأمثال هذه الأمور. فإذا الولاية بالمعنى المقصود في المقام لم يثبت، لم يدل دليل على ثبوتها لجميع الأنبياء، وإنما دل الدليل على ثبوتها لبعض الأنبياء، لا لكل نبي. فحينئذ لا نستطيع إثبات هذه الولاية بالمعنى المقصود باعتبار أن على أساس أن العلماء ورثت ماذا، ورثت الأنبياء، لا يمكن إثباتها، لأنه كونهم ورثت الأنبياء لا بد من فرض أن الولاية بالمعنى المقصود ثابتة لجميع الأنبياء، حتى يكون مقتضى وراثة علماء للأنبياء أن تثبت هذه الولاية أيضا علما بحكم الوراثة إلى العلماء. والحال أن جميع الأنبياء ليسوا هكذا، لم تثبت لهم الولاية بالمعنى المقصود في المقام. أقول هذا الاعتراض وإن ذكر في كلمات بعض المحققين، لكن الظاهر أنه غير ظاهر بالاستدلال، لا يضرنا في مقام الاستدلال. والسر هو هذا، أن الذي نفهمه من هذه العبارة في الحديث الشريف هو أن علماء كل أمة هم ورثة نبي تلك الأمة. هذا هو ظاهر العبارة، أن علماء كل أمة هم يرثون ماذا؟ نبي تلك الأمة. الاحتمال الآخر اللي لعله الاعتراض كان مبني على فهمه وحمل الرواية عليه، هو أن يقال بأنه كل عالم يرى جميع الأنبياء، أن كل عالم هو يرى جميع الأنبياء، فحينئذ الولاية التي تكون ثابتة مثلا لجميع الأنبياء يرثها العالم، أما إذا لم تكن ثابتة إلا لبعض الأنبياء هذا لا يكون وارثا لها، لأنه لم يدل الدليل على أنه يرث هذا النبي، وإنما دل الدليل على أنه يرث جميع الأنبياء كأنه هكذا. هذا معنى بعيد جدا لا يفهم من هذه الرواية. الذي يفهم من الرواية أن كل نبي نبي أمة، علماء تلك الأمة يرثون من نبي تلك الأمة، العلماء ورثة الأنبياء، يعني العلماء أمة ورثة نبي تلك الأمة، هكذا هو الذي يفهم. هذا الذي يفهم من هذه الرواية، وبناء عليه المسألة محلولة، لأنه لا إشكال في ثبوت الولاية بالمعنى المقصود في المقام لنبي أمتنا صلوات الله وسلامه عليه، لا إشكال في ثبوتها له. فحينئذ بمقتضى الحديث يكون العلماء يرثون هذه الولاية بالمعنى المقصود في المقام. هذه هي الاعتراضات التي ترد على الرواية، وقد تبين بأن العمدة هو الاعتراض الثاني، أن الرواية ليس فيها إطلاق يمكن التمسك به لإثبات الوراثة في كل مال النبي، وإنما ظاهر الرواية بالقرائن التي ذكرت أنها وراثة في خصوص الجانب العلمي والجانب نشر الأحاديث ورواية الأحاديث وتعليم الناس وأمثال هذه الأمور، وهذا لا ينفعنا في الحقيقة. لا لا، كأن الاستدلال يعني هو على متهم، كان الاستدلال مبني على أن يرد ما عند جميع الأنبياء، ما عند جميع الأنبياء هو العلماء يرثونه. هذا هو بعيد يعني عن الرواية، جدا بعيد هو الظاهر ما قلنا. الرواية الثالثة، الوقت انتهى، فقط عنون هاي الرواية، احنا بالرواية ان شاء الله نمر عليها مرة بسرعة لانه اتضح حكم مما تقدم. الرواية الثالثة هي ما ورد بعنوان انهم امناء الرسل، امناء الرسل، هذا ورد في الكافي بسنة تام في الجزء الاول صفحة 46، صفحة 46 الحديث الخامس، يروي علي شان كليمي عن علي يعني ابن إبراهيم عن أبي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. هذه الرواية الثالثة أو الرابعة. هذه الرواية أيضا مروية في دعائم الإسلام، مروية في نوادر الراوندي، ومروية عن كتبي، عن بعض كتبي حديث العام، كل من بعض الكتب الحديثية. تام تام أي مسألة النوفل إذا تحبون نبحث هذا الوضع نخرج من هذا البحث بس نبحث مسألة النوفل لأنه سابقا كنا نبني على عدم ثبوت وثاقته أخيرا لا عدلنا عن ذلك وإذا تحبون نبحث وياكم هذا المسألة إن شاء الله ندخل في بحث النوفل إن شاء الله في اليوم القادم وصلى الله على محمد.